صديقي المستمع، بفرح وسرور نرحب بك في برنامج نافذة على الحياة. في حلقة اليوم سيقدم لنا القس تشارلي كوستا الجزء الأول من آخر رسالة في سلسلة داود رجل شغف ومصير، وهي تحمل عنوان نهاية عهد.
لا أحد ممن يأتي بهم الله إلى هذه الحياة عديم الشأن، ومأساة المآسي كلها أن نعيش ونموت بغير أن نهتدي البتة إلى تلك الغاية، إلى ذلك السبب الخاص الذي رتبه لنا الله لأجل خدمة جيلنا. إن لديك مستمعي، على خلاف أي شخص آخر على هذا الكوكب، إسهامات مخصوصة ينبغي لك أن تقدمها لهذا الجيل. ربما لا تكون مثل أحلامك في العظمة، أو ربما تكون أبعد بكثير من نطاق توقعاتك، ولكن مهما كانت ينبغي لك أن تهتدي إليها وتنفذها. ثم حين تأتي سنوات غروبك ويأفل نجم حياتك، يتاح لك أن تكون راضيا بكونك قد خدمت مقصد الله في حياتك.
صديق المستمع، لا يوجد أمر يساعدنا على فهم كلمة الله أفضل من دراسة سيرة الرجال والنساء الذين وردت أسماؤهم في الكتاب المقدس. فلقد استمتعنا ولعدة أسابيع ضمن برنامج نافذة على الحياة بإلقاء نظرة شاملة وصريحة على حياة داود رجل شغف ومصير. في حلقة اليوم والمقبلة أيضا سوف نسمع رسالة القس تشارلي كوستا الختامية في هذه السلسلة من السيرة الذاتية المؤلفة من 23 جزءا. ولمساعدتنا في فهم سياق هذه الدراسة الأخيرة، فإن القس تشارلي كوستا موجود معنا ليمهد لنا الطريق. عنوان رسالة اليوم هو نهاية عهد. صديقي، إذا كنت بصدد إجراء دراسة عن حياة داود وكنت ترغب اقتناء مضمون رسالة اليوم، أو إذا كانت لديك أي أسئلة روحية أو مشكلة تود النصح والإرشاد فيها، فسوف نعلمك في ختام الحلقة بكافة عناويننا للمراسلة. أما الآن فلنصغي وبكل انتباه إلى القس تشارلي كوستا.
عنوان حلقة اليوم نهاية عهد. من الممكن أحبائي أن يدعى جون ويكليف بداية عهد، فبمجهودات هذا المسيحي المكرس العالم والواعظ ومترجم الكتاب المقدس بدأت حركة الإصلاح. وفي وقت ما قبل موته في العام 1384، وقف وحيدا في مواجهة الهجومات الكلامية والفعلية عليه، وقد عكف على مهمة ترجمة العهد القديم والعهد الجديد كليهما إلى الإنجليزية العامية، وكان ذلك مشروعا غير مألوف آنذاك، بحيث أدى إلى استشهاده. وقبل عمل ويكليف البطولي كانت الأسفار المقدسة تقيد بسلاسل لتزيين المنابر، وهي مكتوبة باللاتينية، تلك اللغة التي لم يكن أحد غير الكهنة يستطيع قراءتها. وبينما التهديدات تنهال عليه لاستخفافه بالمعارضة، أنجز مهمته المهمة جدا، ثم كتب الكلمات التالية على الورقة البيضاء في أول ترجمته الخاصة للكتاب المقدس. قال: هذا الكتاب المقدس مترجم، وهو سوف ييسر قيام حكومة من الشعب وبالشعب وللشعب. ولم يكن ويكليف يدري أنه بعد نحو 500 سنة سوف ترفع كلماته من على صفحة كتابه المقدس وتخلد بفضل رئيس في العالم الجديد سوف يعد بولادة جديدة للحرية على أساس حكومة تقام من الشعب وبالشعب وللشعب. بعد ذلك الخطاب بأقل من 1.5 سنة قتل الرئيس لينكولن، وبين مئات الذين نعوه أصاب أحدهم كبد الحقيقة إذ كتب: إن وفاة لينكولن تؤذن بنهاية عهد. رب حياة تتميز بالإنجازات الجريئة على نحو يسوغ أن يقال إنها تشكل بداية عهد، وآخرون تأتي وفاتهم بنهاية عهد. فتفكير هؤلاء وأفكارهم الإبداعية وقدوتهم الرائعة تخلف كلها فجوة فعلية في مشهد الحياة، إذ يكون حذاء هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة أكبر من أن يستطيع أي شخص آخر أن ينتعله مستريحا بعد وفاة صاحبه. إن وفاة داود أعظم ملك شهده تاريخ بني إسرائيل على الإطلاق آذنت بنهاية عهد، بختام فترة من الزمان على الأرض لا يمكن أن تتكرر. ولئن بلغ سليمان من العظمة ما بلغ فهو لم يحتل مركز داود أبيه قط ولا ضاهاه في ملكه. وبمعنى حقيقي للغاية بدأ داود وأنهى عهدا مميزا. يلخص جي فريدريك أوين جوهر حياة داود تلخيصا فاخرا إذ يقول: لقد أرضى داود الشعب في جميع أنحاء البلد، وكسر شوكة الفلسطينيين على مدى الزمن الآتي، ثم في رحاب السلام والخير الوفير كتب مزامير تسبيح كثيرة للرب. وقد جمع الملك الهرم في مخازن واسعة كثيرا من الحجارة والنحاس والأرز لإنشاء هيكل الله، وقدم وصيته الأخيرة، ثم أنهى أنجح عهد ملوكي دونت أخباره في حوليات التاريخ. إن حياة داود أحبائي ووفاته شكلتا نهاية عهد، ويخيل إلي أن في وسعنا أن نقول إن الله كسر القالب عند وفاة داود. وقبل أن ننظر في سجل انتهاء حياة داود في كتاب العهد القديم، لنقرأ خلاصة بولس لسيرة الملك العظيم، إذ التفت الرسول إلى تلك السيرة بعد عدة قرون. يقول بولس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 36 هذه الكلمات: لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا. والآن ارفع مستمعي اسم داود وضع مكانه اسمك أنت، لأن ضع هنا اسمك، بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا. إذا كنت أنثى فحول العبارة كلها إلى صيغة المؤنث. كل فرد له غاية في الحياة، كل واحد منا. ليس كثيرون يملكون غاية عظيمة على غرار داود، ولكن لا أحد ممن يأتي بهم الله إلى هذه الحياة عديم الشأن. ومأساة المآسي كلها أن نعيش ونموت بغير أن نهتدي البتة إلى تلك الغاية، إلى ذلك السبب الخاص الذي رتبه لنا الله لأجل خدمة جيلنا. إن لديك مستمعي على خلاف أي شخص آخر على هذا الكوكب إسهامات مخصوصة ينبغي لك أن تقدمها لهذا الجيل. ربما لا تكون مثل أحلامك في العظمة، أو ربما تكون أبعد بكثير من نطاق توقعاتك، ولكن مهما كانت ينبغي لك أن تهتدي إليها وتنفذها. ثم حين تأتي سنوات غروبك ويأفل نجم حياتك، يتاح لك أن تكون راضيا بكونك قد خدمت مقصد الله في حياتك. لقد كانت غاية داود أن يخدم بصفته ملكا ويعزز البر في الأمة، وفي الأصحاحين 28 و29 من سفر أخبار الأيام الأول نجد معا سجل انتهاء حياته وآخر كلماته المدونة. ففي هذا الفصل الختامي من سني داود على الأرض انهمك في 4 أنشطة: تفكر في الهيكل، وتكلم إلى ابنه سليمان، وصلى أمام الرب، ثم ابتهج مع الجماعة. وعلى أثر هذه الأنشطة المهمة توفي ملك بني إسرائيل العظيم منهيا عهدا مضى. بعد 4 عقود من خدمة داود لبني إسرائيل، إذ هرم وربما رزح تحت وطأة السنين، نظر آخر مرة في وجوه أتباعه المستأمنين. يقول الكتاب: وجمع داود كل رؤساء إسرائيل، رؤساء الأصباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك، ورؤساء الألوف ورؤساء المئات، ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبنيه، مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس إلى أورشليم. لا بد مستمعي أن ذلك كان محفلا مهيبا، فربما كان عدد الحضور بالمئات، وقد مثل كل وجه ذكرى في ذهن ذلك الشيخ الجليل. وها قد حضر الجميع محاوطين مليكهم الهرم المحبوب الذي يوشك أن يلقي عليهم كلمات الرحيل الأخيرة في حياته، وربما ارتعش صوته إذ رفع يده ليهدئ المحفل. يقول الكتاب: ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء. إذ أقرأ هذه الآية أستطيع أن أشعر بمباشرية حقيقة هذا الحلم الذي مضى منذ زمن طويل في حياة داود. فقد عاش ومات بهذه الأمنية الخائبة، لأنه إذ كان من تركة واحدة أراد أن يتركها، فإنها كانت أن يبني هيكلا لله. وأنا أشعر بمباشرية هذا الحلم في كلمات هذه الآية وروحها على السواء، لأني أعلم أنه في قلب كل شخص مفكر ينبض حلم أو منية. فحين لا يكون بقربنا أحد ويتاح لنا أن نكون صادقين تجاه أنفسنا أمام الله، فأنت وأنا نضمر أحلاما معينة أو آمالا مخصوصة. إنك ترغب جدا عند نهاية أيامك أن تكون قد فعلت أمرا أو آخر، ولا بأس هنا مستمعي أن تأخذ ورقة وقلما وتملأ فراغ هذه الجملة: تلك هي أمنيتك الشخصية. ما دونته على الورقة هو أمنيتك الشخصية، ذلك هو حلمك السري. ولكن على أساس الاختبار في حياة داود ينبغي أن أقول إنه يحتمل كثيرا أن تموت وأمنيتك تلك غير محققة، وسيكون ذلك واحدا من أصعب الأمور في الدنيا عليك مواجهة وقبولا. ولقد واجه داود هذه الحقيقة كما يليق أن يواجهها رجل حسب قلب الله، فما أروعه من رجل. كان لديه هذا التوق الشديد إلى بناء الهيكل، ولكن جواب الرب كان لا، فكان رد فعله القبول. إنه سمع اللا من الرب ولم يستأمن الأمر. يقول الكتاب: ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لاسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دما. لما ولد سليمان أطلق عليه اسمه هذا الذي معناه سلام، والمرتبط اشتقاقيا باللفظ العبري المألوف شالوم. وهكذا فإن الرب اختار ابن داود وهو صانع سلام ودبلوماسي بارع لا رجل حرب كي يبني بيته المقدس. فقد أراد لرجل يختلف طبعه عن طبع داود أن يحقق ذلك الحلم، وأدرك داود ذلك فقبل بهدوء قول الله لا. وهذا أمر يصعب القيام به، فالأحلام لا تموت إلا بعد كفاح مرير. إنما انظر مستمعي رد داود: وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا، ومن بيت يهوذا بيت أبي، ومن بني أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل. ماذا ترى داود فاعلا هنا؟ إنه يركز على ما سمح له الله فعلا بأن يقوم به. ونحن أحبائي معرضون بسهولة لأن يستولي علينا الإحباط، حيث نذهل من جراء منية مخيبة حتى ننسى الأمور التي قد أعطانا الله إياها، تلك الأمور الصالحة التي أتمها بمجهوداتنا وعلى أيدينا. فإن داود في أثناء السنين الأخيرة من حياته، بدل أن ينتحب ويذوي من أجل أمنيته غير المتممة، ركز على الأمور الصالحة التي أنعم بها الله عليه. وإني لأهتف مرة جديدة: يا له من رجل، فهو فعلا نظر إلى الحياة من منظور الله. وانظر كيف يبسط خطة الله بإيجابية لافتة، إذ يقول: ومن كل بنية، لأن الرب أعطاني بنين كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل. وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لابنا وأنا أكون له أبا وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب، وفي سماع إلهنا، احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. هكا مستمعي ما كان داود قائله. لم يعطني الرب جواب إيجاب، ففيما يتعلق بحلمي الشخصي أعطاني جواب نفي، غير أنه أعطاني أمورا أخرى عوضا عن ذلك الحلم، وأنا أستفيد أقصى استفادة أستطيعها من تلك الأمور الأخرى. وفي وسعنا جميعا أحبائي أن نستخلص الكثير من ردة فعل داود السليمة. ألديك مستمعي منية عزيزة تعلم أنك ستضطر إلى التخلي عنها؟ عادة يقتضي الأمر أن نتقدم في السنين حتى ندرك أن ذلك سوف يحدث، لأننا كلما كنا أصغر سنا كانت أحلامنا أكبر وآمالنا أعرض، وكنا أكثر تصميما على جعلها تتحقق. ولكن إذ نغدو أكبر سنا، يرى كثيرون منا أن بعضا من تلك الآمال والأحلام الكبيرة لن تتحقق البتة. لعله حلم بإنجاز ضخم من طريق نوع خدمة فريد، أو لعله طوق إلى نوع معين من المهنة أو الاعتبار، أو لعلها أمنية بشأن حب وزواج، أو لعله أمل بالفرج من شيء في حياتك اضطررت إلى معايشته سنين عديدة. فمهما كان، يمكن أن ندرك الآن أنه لن يحصل البتة، وهذا دواء مر لا بد من تجرعه. ولكن على مثال داود تتوافر لك الآن فرصة كي تجد الرضا التام فيما قد سمح لك الله بأن تفعله. فإذ تفكر داود في حياته وأمنيته الشخصية غير المحققة، قال: أريد أن أحول انتباهي عما تعذر أن يكون وأركز على الأمور التي قد فعلها الله. أليس هذا تحديا لنا أحبائي فلنا أن نعيش آخر سني حياتنا تحت وطأة الشعور بالذنب أو طغيان إخفاقات الماضي، ولنا إما أن نعض أصابعنا ندما ونذيب قلوبنا أسا وأسفا، وإما أن نقول بنعمة الله فعلت أفضل ما استطعت بما كان لدي، وأنا أثق بوعده بأنه بطريقة ما سوف يستخدم ما قد أنجزته لأجل مجده الأعظم. ويا له من موقف رائع يقفه المرء في أواخر حياته. ثم يلتفت داود في لحظة حافلة بالتأثر، ينظر إلى ابنه سليمان، ولابد أنه ابتسم داخل نفسه إذ رأى في هذا الفتى إمكانية تحقيق حلمه الذي طالما انتظره. وما كان داود ليعاين التحقيق، بل ابنه سليمان سيفعل ذلك. وهكذا يقدم الملك النصح لابنه، ستكون تلك كلماته الختامية في أواخر أيامه على الأرض، وهو يختارها بدقة. إنها كلمات موزونة مؤسسة على السنين التي قضاها داود ملكا، زاخرة بالمشاعر حافلة بالمعاني. فإذ التفت إلى 40 سنة انطوت وهو قائد لبني إسرائيل، لابد أنه قال ما يلي على مهل وبحرص. يخبرنا الكتاب أنه قال: وأنت يا سليمان ابني، أعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. لا يدهشنا أحبائي أن تكون الكلمات الافتتاحية التي قالها داود لابنه متعلقة بالتقوى: يا سليمان أعرف الرب إله أبيك. وهذا يبدو أوضح من أن يذكر، أليس كذلك؟ إلا أن داود كما ترى كان منتبها إلى طغيان ما هو ملح، فقد طوى 4 عقود في الملك طويلة وحافلة بالاضطراب. كان يعلم أن على ذلك العرش ما يكفي لإبقاء الملك مشغولا، بحيث يغرى بألا يخصص وقتا للتعرف بالله. فلذلك قال داود: يا سليمان، فوق جميع الأمور الأخرى التي أريد أن أودعك إياها، أريد منك أن تعرف الله. إذا أتيح لك أن تنتحي جانبا مستمعي قبيل وفاتك بابنك أو ابنتك لتقدم لهما نصيحة واحدة بشأن الحياة، فماذا تكون تلك النصيحة؟ أو ربما كان الأهم أيها الآباء والأمهات أن أسأل: أي نصيحة أنتم مقدمون الآن؟ أي أخلاق ونمط حياة أنتم غارسون فيهم؟ نظر داود عميقا في عيني ابنه المحبوب سليمان، ابن النعمة الذي رزقه بعد اقترانه ببتشبع، وإني لأسائل نفسي: هل رأى فيه لمحات العصيان وعيشة الإسراف؟ ثم إذ ألقى داود نظرة استرجاعية على حياته الخاصة، وعلم أية أنماط قد تتكرر في حياة ابنه، قال لسليمان: أعرف الله يا بني قبل كل شيء آخر، تعرف به تعرفا عميقا ووثيقا. ثم كان ثاني أمر قاله داود على صلة بالتعبد لله، قال له: يا سليمان عبد إله أبيك. وهو لا يتوقف هنا، بل يفصح عن طبيعة العبادة الصحيحة: عبده بقلب كامل ونفس راغبة. بكلام آخر: يا سليمان لا تدع الله يرغمك على عبادته، بل اعبده عبادة مخلصة من كل قلبك، اعبده راغبا مشتاقا، لا تمسك عنه شيئا. قد تأتى لداود أن يقول هذه الأمور لأن قلبه كان من ذلك المعدن، فهو كان مرنم إسرائيل الحلو الذي نظم وأنشد تلك التسابيح العظيمة للرب. وقد كان سليمان يعلم ذلك، ولا شك أن سليمان سبق أن شهد لدى أبيه شغفا شديدا تجاه الله، فقد بقي تكرس داود وتقواه لا تنسى في ذهن سليمان ابنه. أحبائي، ما هي وديعتكم الروحية أيها الآباء؟ هل ينشأ أولادكم عالمين أن أباهم خدم الرب برغبة واشتياق وبقلب كامل؟ أأنتم مقدمون لهم النموذج على ذلك في حياتكم؟ ليس في حياة الولد أداة تعليم أفضل من أنموذج سيرة أب أو أم في الخضوع للرب الإله. لقد استطاع داود أن يحض سليمان على عبادة الله وخدمته برغبة وكمال قلب، لأنه هو مارس ذلك، إنما ليس على نحو كامل تماما بطبيعة الحال. وهو بالحقيقة أردف قائلا: لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار. ولعل داود تذكر تلك الأيام القاتمة قبل عدة سنين، لما لبث في البيت متخلفا عن المعركة وسقط في الخطية، وربما فكر: سليمان، إن استطعت إلى ذلك سبيلا فلا تحذو حذوي هناك.
أنت تستمع إلى برنامج نافذة على الحياة، والرسالة الأخيرة في سلسلة داود رجل شغف ومصير، يقدمها القسط تشارلي قسطة. نحثك صديقي أن توافينا في الحلقة المقبلة لتستمع ختام هذه الرسالة الشيقة وعنوانها نهاية عهد. أذكرك صديقي وأكرر، إذا كنت بصدد إجراء دراسة مفصلة عن حياة داود وكنت ترغب اقتناء مضمون رسالة اليوم وغيرها من الرسائل، أو إذا كانت لديك أي أسئلة روحية تشغل بالك، وإذا كانت لديك مشكلة تود النصح والإرشاد فيها، اكتب إلى القسط تشارلي قسطة أو اتصل به، فهو على استعداد كامل للرد على كل تساؤلاتك بحسب ما يمليه عليه الرب من خلال كلمته المقدسة. عناويننا للمراسلة هي نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وصلنا صديقي لختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، ملتقانا في الحلقة المقبلة، حيث سيوافينا القسط تشارلي قسطة في الجزء الثاني لآخر رسالة في سلسلة داود رجل شغف ومصير. وحتى ذلك الحين نستودعك صديقي لرعاية القدير وحفظه، وإلى اللقاء.